إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال الله سبحانه وتعالى: يا الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال الله سبحانه وتعالى: يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، نحن في هذا اليوم المبارك في اليوم السابع من ذي الحجة، وهو يوم عظيم في شهر عظيم من أشهر الحرم، وفي أيام عظيمة، أحد الأيام العشر الذي هي من أفضل أيام الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما من أيام العمر الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. أيام مباركة، وهذا اليوم المبارك هو اليوم السابع من ذي الحجة في هذا الشهر العظيم، أحد الأشهر الحرم التي حرمها الله عز وجل منذ خلق السماوات والأرض. والسنة 12 شهرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، منها أربعة حرم. قال صلى الله عليه وسلم: منها أربعة حرم: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، ورجب مضر الذي بين، نعم، وشعب رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فهذه أشهر حرم حرمها الله سبحانه وتعالى، وجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها حرمة عظيمة. جعل الله عز وجل فيها الحرمة العظيمة، فالمسلم له الحرمة العظيمة عند الله عز وجل، وهو في هذه الأشهر الحرم أعظم حرمة عند الله سبحانه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه الصلاة والسلام بين حرمة المسلم في هذه الأيام المباركة، وهو يحج بالناس تلك الحجة العظيمة، حجة الوداع، ويبين للناس في كل خطبة يخطبها عليه الصلاة والسلام، يبين فيها حرمة المسلم عند الله عز وجل. فخطب عليه الصلاة والسلام يوم عرفة، وخطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، وخطب النبي صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق، وهو يكرر عليه الصلاة والسلام في كل خطبه قائلا: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حرمة المسلم عظيم كحرمة البلدة الحرام وحرمة مكة المكرمة في الشهر الحرام، في شهر ذي الحجة، في اليوم الحرام، في يوم النحر ويوم عرفة، وفي ماذا؟ وفي أيام التشريق، الأيام المباركة، هذه الأيام العظيمة التي جعل الله عز وجل فيها من الحرمة العظيمة، والمسلم أعظم حرمة عند الله سبحانه وتعالى. فيستفيد المسلم من ذلك أن يخشى على نفسه من الاعتداء على أخيه في عرضه، أن يتماذى أن يعتدي على أخيه في عرضه أو في ماله أو في دمه، من أعظم الجرائم ومن أعظم الحرمات عند الله سبحانه وتعالى أن يقع المسلم في المظلمة لأخيه المسلم، فليحذر المسلم على نفسه. روى الشيخان عن ابن عمر والإمام مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم، اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات، إنما هي الحسنات والسيئات. يؤخذ من حسناته أو يؤخذ من حسناته لأصحابه، أو قال يؤخذ من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئات أصحابه فطرحت عليه ثم طرح في النار. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا، فيعطى لهذا من حسناته ويعطى لهذا من حسناته ويعطى لهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئات فطرحت عليه ثم طرح في النار. فعلينا عباد الله أن نخشى على أنفسنا من الظلم، علينا عباد الله أن نخشى غاية الخشية أن يقع أحدنا في الظلم لأخيه المسلم ولو أن يتكلم في عرضه. روى الإمام أبو داود في سننه من حديث سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربى الربا، الاستطالة في عرض المسلم بغير حق، أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. ثم أيضا عباد الله عند أن تمر علينا هذه الأيام المباركة يتذكر الإنسان هذه الشعيرة العظيمة وهذا الركن العظيم الذي افترضه الله عز وجل على المسلمين في هذه الأيام المباركة وهو حج بيت الله الحرام، يتذكر المسلم هذه العبادة العظيمة وهذا الركن العظيم وهذه الشعيرة الجليلة التي يحج الناس كلهم يؤمون بيت الله الحرام لأداء هذه العبادة العظيمة، ممتثلين قول الله سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، يمتثلون قول الله سبحانه وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا الله ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، يؤمون البيت الحرام مستجيبين نداء الله عز وجل على لسان إبراهيم عليه السلام وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. إنه لموقف عظيم عند أن يتذكر المسلم هذه العبادة العظيمة التي يأمها المسلمون من جميع بقاع الأرض إلى تلك البلدة المطهرة وإلى تلك البلدة المباركة، يأمون بيت الله الحرام عابدين مستجيبين لله سبحانه وتعالى كلهم يلبي بتوحيد الله، يلبون بتوحيد الله إقامة للتوحيد إقامة للطاعة إقامة لدين الله سبحانه، كلهم بلباس واحد وكلهم شعث غبر يرجون رحمة الله ويرجون من الله سبحانه وتعالى الرضوان والرحمة ويرجون المغفرة من الله سبحانه وتعالى على تواضع عظيم، كلهم بلباس واحد غنيهم وفقيرهم صغيرهم وكبيرهم أسودهم وأبيضهم يؤمون بيت الله الحرام، فإنها لعبادة عظيمة تقشعر منها الجلود عند أن يتذكر الإنسان هذه العبادة وعند أن يتذكر هذا الموقف العظيم، وكلهم يلبون بتوحيد الله سبحانه وتعالى، كلهم يصدع بتلك الكلمات المباركات التي فيها توحيد الله لبيك اللهم لبيك، استجابة لك ربنا بعد إجابة لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ليس لله شريك أبدا، استجابة لله وامتثال وإقرار وإيمان وتصديق بأن الله واحد لا شريك له، واحد في ألوهيته لا يستحق العبادة غيره، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين، لا شريك له في ربوبيته فإنه الخالق الرزاق ذو القوة المتين المدبر للأمور، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون، قل من يرزقكم من السماء والأرض الأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير توحيد لله لبيك لا شريك لك فلا شريك لله في ألوهيته ولا شريك لله في ربوبيته ولا شريك له في أسمائه الحسنى وصفاته العلى التي اتصف بها سبحانه وتعالى على وجه الأكمل وعلى الوصف الأعلى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ولله المثل الأعلى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون هل تعلم له سميا فلا مثيل لله في أسمائه ولا مثيل له في صفاته فنحن لا نشرك بالله شيئا لا في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته فتدبر أيها المسلم هذه الكلمات المباركات والمسلم يلبي بها جميع المسلمين آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا آمين البيت الحرام كلهم بهذه الكلمات يصدع وبهذه الكلمات يقرأ وبهذه الكلمات يرفع صوته بها لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك الحمد لله هو الذي يستحق الحمد على ما على جميل صفاته وعلى أسمائه الحسنى وصفاته العلى وعلى جميع على جميل أفعاله عليه ماذا عز وجل ربنا على جميع أفعاله وعلى أوصافه وأسمائه الحسنى ويستحق الحمد الأكمل على نعمه التي لا تعد ولا تحصى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الحمد والنعمة لك والملك إقرار من المسلمين بأن النعمة من الله وحده هو الذي أنعم وهو الذي يعطي وهو الذي يمنع وهو الذي إذا فتح عليك نعمة فلن يستطيع أحد أن يصرفها عنك إن الفضل كله بيد الله قال الله سبحانه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم فالنعمة لله سبحانه وتعالى وحده والحمد له سبحانه وتعالى إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا شريك لك تلبية بتوحيد الله سبحانه فليحقق المسلم توحيد الله سبحانه وتعالى وليخشى على نفسه أن يقع في الشرك فيماذا فيخرج من توحيد الله سبحانه وتعالى بشركه قال الله سبحانه وتعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين وقال الله سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون فليحذر المسلم أن يقع في الشرك بالله عز وجل صغيره وكبيره فيحبط عمله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار علينا أن نحقق توحيد الله سبحانه وأن نتذكر هذه العبادة العظيمة التي يلبي المسلمون فيها بتوحيد الله سبحانه وتعالى على مصعد واحد وعلى صعيد واحد وعلى عبادات واحدة وفي موقف واحد وتذكر أيها المسلم وقد وقف هؤلاء الحجاج بعرفات يناشدون الله سبحانه وتعالى المغفرة والرحمة في ذلك اليوم العظيم وفي ذلك المشهد العظيم الذي تقشعر له الجلود إنه لموقف عظيم وكلهم رافعوا أيديهم إلى ربهم سبحانه وتعالى يضطرون بالدعاء ويدعون الله سبحانه وتعالى مضطرين ويدعون إلى الله سبحانه وتعالى ملحين ويدعون الله سبحانه وتعالى بتضرع وإلحاح تضرعا وخفية ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين في ذلك المشهد العظيم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه وتعالى ليباهي بأهل عرفات ليباهي الملائكة بأهل عرفات يقول انظروا عبادي أتوني شعثا غبرا فيقول ما أراد هؤلاء أي إن الله سبحانه وتعالى يلبي لهم ما أرادوا سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها: ما من أيمان من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة فإنه لمشهد عظيم. والمسلمون أيضا في جميع بقاع الأرض يصومون هذا اليوم العظيم يوم عرفات الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي قتادة وقد سئل عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم عرفة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يكفر السنة الماضية ويكفر السنة الباقية، فكم من إنسان صام هذا اليوم فخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه برحمة الله وعفوه وبرضوانه سبحانه وتعالى ومنته وبإحسانه عز وجل. فعلى المسلمين أن يحرصوا على صيام هذا اليوم المبارك، على صيام هذا اليوم المبارك في هذا الشهر المبارك، ففضله عظيم كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، إن المسلم عند أن يتدبر في مثل هذه الأيام المباركة ويتذكر هذا الفرض العظيم وهذه العبادة الجليلة التي هي ركن من أركان الإسلام الخمسة، إن النفس لتتوق وإن نفسه لتتوق إلى أن يباشر تلك العبادة العظيمة، ولكن لله حكم في كل ما يقدره سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى متى ما أراد الله سبحانه سخر لك أيها المسلم أن تأم بيت الله الحرام وأن تحج بيت الله الحرام الذي فيه من مغفرة الذنوب وفيه من الأجور العظيمة ما يعلمه ربنا سبحانه وتعالى. ففي الصحيحين عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة: من أتى هذا البيت فحج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في سنن الترمذي وسنن النسائي عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، فيجب على المسلم الذي لم يحج بيت الله الحرام يجب عليه أن يعجل بالحج كما أمره الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز للمسلم الذي صار مستطيعا قادرا على الحج لا يجوز له أن يؤخره. قال الله سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعجيل الحج. فليس للمسلم وقد صار قادرا على حج بيت الله الحرام ليس له أن يتأخر عن حج بيت الله الحرام، فإن هذا لا يجوز له، بل يجب عليه أن يحج وأن يسعى في تماذا في أن يأتي بما أوجبه الله عز وجل. والحج الواجب هو مرة في العمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: يا رسول الله في كل عام؟ فماذا فعاد النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: في كل عام يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. فالواجب على المسلم حجة واحدة يؤم بيت الله الحرام ويحج بيت الله الحرام، هذا هو الذي أوجبه عليه الشرع. وعلى المسلم إذا أراد الحج أن يتعلم أحكام الحج وأن يأخذ كتابات أهل العلم ليتعلم مناسكه كما فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما فعله نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الأيام المباركة أيضا في هذه الأيام المباركة أيضا يتقرب المسلمون إلى ربهم بعبادة الذبح وعبادة الأضاحي التي هي من خير الأعمال ومن خير القربات التي يتقرب بها المسلم إلى ربه سبحانه وتعالى بأن يذبح لله ممتثلا قول الله سبحانه فصل لربك وانحر، وممتثلا قول الله سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. نسك لله يتقرب بذبحه لله سبحانه وتعالى، يتقرب بالعبادة لله جل وعلا، فعبادة الذبح من العبادات التي يحبها الله سبحانه وتعالى. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يتقرب لله سبحانه وتعالى بهذه الذبيحة، وقال شيخ الإسلام رحمه الله إن الذبح هي من خير العبادات المالية كما أن الصلاة من خير العبادات البدنية، كما أن الصلاة من خير العبادات البدنية، فالنحر من خير العبادات المالية التي يتقرب بها المسلم إلى ربه سبحانه وتعالى. ولذلك قارن الله بينهما في قوله فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر، فأمره بهاتين العبادتين بهاتين العبادتين الجليلتين، وهي الصلاة التي هي خير العبادات البدنية، والنحر الذي هي من خير العبادات المالية التي يتقرب بها المسلم إلى ربه. ولا يجوز للمسلم أن يذبح إلا لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. رواه الإمام مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. كم من أناس تقربوا بالذبائح لغير الله، تقربوا بالذبائح للأولياء والقبور، تقربوا بالذبائح للجن، تقربوا بالذبائح لغير الله سبحانه. كم من أناس ذبحوا للأوثان، للقبور، للأولياء. فيا أيها المسلم أنت تعظم ربك وتذبح لله سبحانه وتعالى. ولذلك من استطاع أن يباشر عبادة الذبح بيده فليذبح بيده إن كان يحسن ذلك، إن كان يحسن ذلك فخير له أن يباشر عبادة الذبح بنفسه، فإنها من خير العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى مولاه. وهكذا عباد الله، ليعلم المسلم أنه أن الأمر ليس مجرد لحم يتقرب به، بل هو قربة عظيمة يتقرب بها المسلم لربه سبحانه وتعالى. فكثير من الناس صارت عبادة الأضاحي عندهم عادات، إنما من أجل اللحم يأكلون اللحم في هذا العيد، وإنها لعبادة عظيمة ينبغي أن يحتسبها، أن يحتسبها المسلمون، وأن يحتسبون أجورها، وأن يعلمون فضيلتها. يقول الله سبحانه لن، قال الله سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى ولكن يناله التقوى منكم. فالله سبحانه وتعالى لا ينال منكم، منك أيها المسلم، دم الذبيحة ولا ماذا ولا شعرها ولا لحمها، وإنما يناله التقوى منكم. لن ينال الله لحومها ولا دماء ولا دم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، ولكن يناله التقوى منكم. فعلى المسلم أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويستشعر المسلم هذه النعم العظيمة التي من الله سبحانه وتعالى بها عليه. وعلى المسلم أيضا أن يتعلم أحكام الأضاحي، أحكام الأضاحي، يقرأ كتب أهل العلم ويسمع فتاوى أهل العلم في عبادة الأضاحي حتى لا يقع فيما لا يجزئه، ولا يضحي بما لا يجزئه ولا ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. بل على المسلم أن يتعلم أحكام دينه، على المسلم أن يضحي لله سبحانه وتعالى بعد أن يصلي صلاة العيد بما يجزئه شرعا. وليس للمسلم أن يذبح ما شاء في أي وقت شاء، بل هي عبادة، بل هي عبادة مقيدة بالوقت ومقيدة بالسن. على المسلم أن يسأل عن أحكام دينه. وهكذا عباد الله، على المسلم أن يستشعر هذه العبادة العظيمة، وأن ليس المجرد لكن بل يواسي منها الفقراء. قال الله سبحانه ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقال الله سبحانه وتعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون. فيا أيها المسلم احتسب الأجر والثواب في أضحيتك التي تضحي بها لله عز وجل، وهكذا أيضا أطعم منها الفقراء والمساكين، وأطعم مما أطعمك الله سبحانه وتعالى، وأيضا احتسب الأجر والثواب ولا تكن همتك للحم، فإن فيها من الأجور العظيمة ما يعلمه ربنا سبحانه وتعالى. فالحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك.